أخي الكريم، إن هذه المادة تكملة للشريط السابق، والآن نترككم مع الشريط الثامن.
أيضا تقول الأخت مها محمد الزير من الرياض، يقولون أنه يجب إذا جلس الناس مجلسا أن يذكر اسم الله فيه، وإلا فيكون عليهم ترى، ولا أدري ما معنى أن نذكر اسم الله فيه بالضبط، وهل المقصود به في نهاية الجلسة أو في وسطها أن نتشهد ونستغفر الله ونصلي على الرسول، وإن فما هو المقصود؟
يا أختنا محمد الزير، تقولون إن الناس يقولون إذا جلسوا مجلس ينبغي أن يذكروا الله، فمتى يذكرون الله؟ نقول لك نعم، يذكرون الله عندما يريدون القيام، فإن كفارة المجلس كما في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة المجلس. وما سمع قوم في مجلس ذكر الله إلا كان عليهم ترى، يعني هلاك. الترى بمعنى أن هذا المجلس يجر عليهم البلاء والهلاك، فينبغي أن يذكر الله سواء كان في أوله أو في وسطه. لكن كفارة المجلس عند القيام هو أن إذا انتهى المجلس وأردت أن تقولين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا هو الذي ينبغي.
أيضا تقول الأخت مها: بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك له عليه الصلاة والسلام، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هل المقصود أن يختم بها، أن يقولها بعد التشهد الأخير أو بعد أن يسلم؟ وهل يقول سورة الإخلاص كلها وإلا قل هو الله أحد فقط؟
لا أختمها، الذي ورد في الحديث ليس كما ذكرتي، فإن الذي جاء في الحديث هو أن رجلا إذا كان يصلي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع، ويفعل هذا في كل ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه عن فعل هذا، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله يحبه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعه. فدل الحديث على أن المصلي لو قرأ بعد الفاتحة سورة وقرأ غير سورة أخرى كسورة الإخلاص أن ذلك لا بأس به بدليل هذا الحديث. لكن قول الرسول أخبروه فإن الله يحبه هو من أجل أنه فهم ما تضمنته سورة الإخلاص، ويقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السورة بكمالها، فالسورة بكمالها اشتملت على صفة الرحمن، فهذا الرجل فهم معناها وفهم ما دلت عليه. أما فإن معنى قوله قل هو الله أحد يعني هو الواحد الذي لا شريك له في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. الصمد قيل الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وملماتها، وقيل غير ذلك. لم يلد ولم يولد يعني ليس له ولد ولا والد، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن الوالد والولد، ومنزه عن أن يكون له مثيل أو نديد أو نظير، بل هو واحد في وحدانيته وفي أسمائه وفي صفاته جل وعلا. فهذه صفة الرحمن. الرجل فهم معنى الآية وأنها دلت على صفة الله فكان يحبها، فقال الرسول أخبروه أن الله يحبه، وهو يقرأها بكمالها بعدما يقرأ سورة بعد الفاتحة يقرأها في كل ركعة، هذا هو الذي جاء في الحديث، والله أعلم.
أحسنتم. سؤالها الأخير عن مواعيد الصلاة، تقول: متى موعد الصلاة المفضل والمحبب عند الله سبحانه وتعالى؟ أهو بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر أو ربع ساعة أو نصف؟ أرجوكم أخبروني بالمواعيد بالضبط المحببة عند الله سبحانه وتعالى.
الصلاة لها مواقيت وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه إياها جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس إلى غروب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق من الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمواقيت الصلاة الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء منها ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس ثم المغرب والباقي وقت ضرورة ثم الباقي ثم وقت المغرب يدخل من حين يتحقق غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر وهو اختلاط الحمرة بالبياض ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل ثم إذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وأفضلها الصلاة في أول وقتها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. وفي حديث أبي محذورة أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله. وفي الحديث هذا مقال. لكن توافرت النصوص على أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل إذا أمكن. فمتى أذن الظهر وتحقق زوال الشمس الأولى المبادرة، ومثله صلاة العصر في أول وقتها، ومثل المغرب بعد غروب الشمس، ومثل العشاء، إلا أن العشاء تأخيرها أفضل إذا لم يشق، فتأخير صلاة العشاء هو الأفضل إذا لم يشق. وكذلك صلاة الفجر تعجيلها في أول وقتها أفضل. أما الظهر فقلنا أن تعجيلها أفضل إلا في شدة الحر على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم مقتضى ما جاءت به الأحاديث والله أعلم.
الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء وردتنا من بيشة من حسين محمد عون البيشي، يقول في رسالته أبعث بسؤالي راجيا مشاركتي وإفتائي لما فيه الخير وفق الله سعيكم، وبه أفيدكم أن لي قريب قتل ابن عمه الأكبر منه وهم يتلاحقون مع والدي في الجد الثالث لهم، حيث اعتدى القاتل عليه في يوم من أيام رمضان ورماه بطلقات نارية وتركه مرميا بالبر يوم ونصف بدون سبب يوصله إلى ما وصل إليه وبدون أن له حق عند المقتول، لا دين دم ولا دين مال ولا دين فعل، بل قضية كتبت علينا. وحتى اعترافه أنه القاتل لم نتوقع أنه صاحب الفعل، بل اتهمنا ناس بينهم وبين المقتول نزاع، والحمد لله الذي أظهر الحقيقة، وحيث أن ورثة المقتول أكبرهم من الرجال عمره 14 عاما، فهل لي أجر إذا سعيت لإعتاقه أم أن الأجر في تطبيق الحكم عليه وفقكم الله؟
يا أخ حسين محمد عون من بيشة، تقول إن لك ابن عم وأن ابن عمك هذا قتل ابن عمه من غير سبب ومن غير دم يطالبه به، إنما قتله في شهر رمضان حتى ألقاه مرميا في البر ومضى عليه نحو يوم ونصف يوم، فهل لك من أجر فيما لو سعيت في الصلح بينهم بإسقاط الدم يعني بإسقاط القصاص؟ لا بأس بذلك، فإن لك أجر متى سعيت بينهم وطلبت أن يعفو عن القصاص إلى الدية بدلا من أن يقتل، وما دام أنها لم تكن له عادة ولم يكن بينه أي شيء وإنما حصل ما حصل، فأنت إذا سعيت في الصلح ما بينهم والتوفيق ما بينهم فأرجو ألا حرج عليك. لكن لا يتم الصلح إلا إذا كبر الورثة وبلغوا الرشد وعرفوا ما لهم وما عليهم، أما ما داموا صغار قصار فالصلح لا ينبغي ولا يصح الصلح، والحالة هذه إلا في مسائل خاصة قررها أهل العلم ولم تذكر شيئا منها في سؤالك هذا. إن الحاصل أن سعيك في الصلح بحقن دم هذا القاتل سواء كان يعفو مجان أو بالعدول عن القصاص إلى الدية فلك إن شاء الله الأجر في ذلك.
أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من جبل هادي من قرية القابل بمحائل، يقول مرسلها بشر مشبب بشر الأسمري، إلى من تهمه رسالتي هذه وهي كالآتي: إنني رجل قد شريت من صاحب مزرعة عدة قطع زراعية عند وقت حصدها، يقصد ثمارها، فهل تكون الزكاة على البائع أم المشتري؟ علما أن أكثر المزارعين معتمدين على البيع بهذه الطريقة في ضواحي إمحاء العسير. أرجو من فضيلتكم حل سؤالي هذا، والله يحفظكم ويرعاكم.
يا أخي بشير مشبب بشير الأشمري من حائل، تقول إنك اشتريت بعض المزارع بعدما اشتد سنبلها وانتهى وحصدتها، فهل الزكاة عليك أم على البائع؟ إذا كنت اشتريتها بعدما صلحت وانتهت فإن الزكاة على البائع ليست على المشتري، لأن الوجوب استقر وهي في ملك البائع، فبيع الزروع قبل اشتداد حبها لا يجوز، وإذا اشتد حبها وصلحت جاز بيعها، فإذا باعها بعد صلاحها فإن الزكاة على البائع لا على المشتري. ومثله التمر، فلو اشتريت ثمرة نخل بعدما بدأ فيه الصلاح وصار رطبا فالزكاة على صاحب النخل على البائع، لأن الوجوب استقر وهي في ملكه. أما أنت اشتريتها بعدما تكامل نماؤها وصلح ثمرها فلا زكاة عليك، سواء كان في الزروع كالحبوب أو التمور أو الأعناب، فالحكم في ذلك كله حكم واحد، تكون على البائع، والله أعلم.
هذه الرسالة وردت من المدينة المنورة، ومن السائل محمد بن عبد الرحمن بن علي أبو سيف الجهني. يقول محمد بن عبد الرحمن في رسالته: ما حكم الصلاة خلف إمام عينه الحاكم ولكنه لا يحسن القراءة تجويدا ولغة، فهو يهمل الكثير من أحكام التجويد وهو يلحن في بعض الآيات فيرفع المنصوب وينصب المرفوع ونحو ذلك، كما أنه ينطق حرفي الذال والثاء زاء وسينا مع قدرته على نطقها صحيحة، علما بأنه قد اعتاد ذلك في جميع كلامه، إضافة إلى ذلك فهو لا يحفظ إلا النزر اليسير من سور القرآن، وربما اقتصر حفظه على قصار السور.
يا أخي محمد عبد الرحمن علي أبو سير الجهني، تقول إمام المسجد الذي عينه الحاكم يصلي بالناس إلا أنه لا يحسن الفاتحة ولم يعرف التجويد، وربما رفع منصوبا أو خفض مرفوعا أو ما أشبه ذلك. نقول لك يا أخ محمد، ينبغي أن يختار للإمامة الرجل المتقن للقرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن هذا الذي يصلي بالناس إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه غير صحيحة. أما إن كان لحنه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينبغي أن يختار من هو أحسن منه. ومثال ذلك الذي لا يحيل المعنى كما لو قال: الحمد لله رب العالمين، ورفع رب بأن قال: الحمد لله رب العالمين، هذا لا يحيل المعنى، وإن كان الباء مجرورة لأن بدل أو صفة للجلال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، لو نصب الرحمن أيضا لا تبطل به الصلاة وإن كان لحنا. والذي يبطلها كما لو قرأ: اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، بأن قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصلاة خلف باطلة لأن لحنه غير المعنى. ففرقا بين اهدنا بالكسر وبين اهدنا بالفتح، فمعنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، وعمعنى اهدنا يعني أعطنا هدية، كما يقال: أهدى فلان لفلان كسوة، فهي من باب الهدية لا من باب الهداية. فإذا فتح همزة اهدنا بأن قال اهدنا هذا لا تصح الصلاة خلفه. الحاصل إن كان لحنه يحيل المعنى في الفاتحة فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان لا يحيل المعنى فهذا الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يغير بما هو أحسن منه وأتقن لقراءة كتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
لكن لا يلاحظ في هذا مثلا التقى إذا كان هناك قارئ لكن هناك من أتقى منه؟
القارئ مقدم إذا كان هذا أقرأ ولكنه مستور الحال ولا علم منه ارتكاب كبيرة، والآخر قراءته ضعيفة إلا أنه تقي، فهذا المستور الحال الذي ظاهره العدالة ولم يعرف عنه ما يوجب شيء فيقدم ما دام أنه أقرأ، لأن الرسول يقول يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقد قال أهل العلم الأولى بالإمامة الأقرأ في من كتاب الله ثم الأفقه ثم الأشن ثم الأشرف ثم الأتقى، فجعلوه رتبة أخيرة. نعم
نعم أحسنتم. أيضا يقول محمد بن عبد الرحمن الهني في رسالته: هل تصح الإمامة لأهل الأعذار وأخص منهم في سؤال هذا المريض بسلس البول؟
يا أخي محمد تقول هل تصح الإمامة من أهل الأعذار كمن به سلس البول؟ لا، إلا بمثله، فإذا كان به سلس بول لا ينبغي أن يؤم من كان معافا من ذلك، إلا إذا كانوا كلهم فيهم مرض كلهم مصابون بسلس البول فلا مانع، فتصح صلاته إمامته بمثله، أما إذا كان به سلس بول وغيره لا فلا ينبغي أن يصلي بالناس، لأن غيره أكمل طهارة، وهو في الحقيقة لم يتوضأ لكن أصبحت طهارته ضرورية، ولهذا لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت، فلو توضأ من به سلس البول قبل أن يدخل الوقت ما صح وضوءه.
في الحقيقة أجبتم على سؤاله الثالث وهو هل يصح للمريض بسلس البول أن يبكر إلى الصلاة فينتظرها في المسجد ذاكرا الله تعالى وربما خرج منه شيء، وبالنسبة لصلاة الجمعة هل يصح له أن يبكر إليها ليدرك سماع الخطبة وأجر البكور، وهل تبطل صلاته إذا خرج منه شيء في أثناء جلوسه في المسجد؟
تقول إذا خرج منه شيء في أثناء المسجد نعم تبطل صلاته، يبطل وضوءه لا شك، سواء كان بسلس بول أو غيره، ما دام أن به سلس بول هذا عليه أن يعصب ذكره مثلا بقطنة أو ما أشبه ذلك حتى لا ينتشر البول على ثيابه وعلى جسمه، ويصلي حسب إمكانه، لكن لو خرج منه ريح أو غير ذلك انتقض وضوءه لا بد من إعادته.
لكن هل يطالب بالبكور لصلاة الجمعة أو يأتي متى ما حضر الإمام؟
إذا كان إنه ينقطع في بعض الساعات فهو ينتظر، يعني يقول لو تأخرت ولم آتي مبكرا يبس ذكره، لأن عنده وقت ييبس فيه ذكره وينقطع عنه لمدة نصف ساعة أو لمدة ساعة، فهذا ينتظر حتى ينقطع عنه السلس ثم يحضر ولو فاته البكور، أما إذا كان بصفة مستمرة ولم ينقطع فينبغي أن يبكر، لكن عليه أن يتحفظ حتى لا يلوث المسجد ولا يلوث ثيابه ولا جسمه بأن يعصبه بقطنة أو غير ذلك حتى لا تتعدى النجاسة، فحرام عليه أن يعرض المسجد أو ثيابه للتلوث من نجاسة بما يخرج من ذكره من البول.
أحسنتم. أيضا يقول محمد في رسالته: هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟
تقول هل تجب النية من الليل لصيام القضاء؟ نعم لا بد أن ينوي ما دام أنه فرض، ينوي من الليل، إنما الذي لا يشترط له نية من الليل هو صوم النفل، أما نية رمضان ونية القضاء لا بد أن ينوي، فلو قام آخر الليل ونوى قبل طلوع الفجر كفى.
سؤاله الأخير يقول: هل تلزم الكفارة على من حلف بالله في حين غضب شديد على عمل شيء ما في وقت محدد ثم لم يعمله لعدم تمكنه من ذلك وفقكم الله؟
تقول هل تلزم اليمين الكفارة من حلف في حالة غضب على أن يعمل هذا الشيء ولم يعمله؟ نعم، ما دام أنه حلف عاقل مختار وحلف في يمينه فالكفارة متعينة، لأن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا قد عقد يمينه ناوي وعازم على أن لا يفعل هذا الشيء أو يريد أن يفعله، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة من المسفلة، يقول فيها مرسلها أخوكم عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري. بعد الثناء على أصحاب الفضيلة المجيبين على أسئلة السادة المستمعين، يقول: ما حكم عمل المولد النبوي الشريف؟ وما حكم الذي يحضره ويجلس مجالسهم؟ وهل أكل الطعام معهم حرام؟ وهل يعذب صاحب المولد في القبر إذا لم يتب من فعله؟
يا أخ عبد الله إبراهيم عبد الرحمن بخاري من مكة من المسفلة، تقول: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من حضره؟ وما حكم من أكل الطعام المقدم لهذا الغرض؟ نقول لك يا أخ عبد الله، الاحتفال بالمولد لا شك أنه بدعة لا أصل له مهما قالوا، فالذين يقيمون الاحتفال بمولد الرسول يزعمون أنه عبارة الاحتفال بالمولد لا شك أنه بدعة لا أصل له مهما قالوا فالذين يقيمون الاحتفال بمولد الرسول يزعمون أنه عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين وإظهار لمحبته، فنقول لهم: محبته تقتضي متابعته والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى عنه ونشر دعوته دون هذه الاحتفالات الزائفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن المهاجرين والأنصار لم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما كانوا يقيمون أي احتفال ما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ويقتدون بفعله وينشرون دعوته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. ومضى القرن الأول والثاني والقرن الثالث والرابع الذين قال فيهم الرسول: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما كانوا يعرفون احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أصل له في الشرع، بل هو من البدع التي يجب على المسلم تركها والابتعاد عنها. في حين لو قلنا بالاحتفال لم يكن بمولده، لأن النعمة والرحمة والخير والبركة في رسالته بنص قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والاحتفال بالمولد هو من البدع، فأول من أقام الاحتفال بالمولد على ما ذكره بعض المؤرخين هو أبو سعيد كوكبوري أمير إربل، فإنه لما رأى النصارى يقيمون الاحتفال بمولد عيسى قال: نحن أحق وأولى بأن نقيم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالأغنام ونصب القدور فأقام الاحتفال مضاهاة للنصارى، وهذا في القرن الخامس أو السادس، فما كان قبله لا يعرفون هذا الاحتفال. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه من محدثات الأمور، ما دام أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعبقية العشرة المشهور لهم بالجنة والصحابة والتابعون ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم لم يقيموا أي احتفال ما، حتى وفق له هؤلاء الخلوف. فيرحم الله ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى قوما كانوا مجتمعين قال لهم يذكرون الله على طريقة مخصوصة لم يكونوا يعهدونها في زمن الرسول. قال لهم ابن مسعود يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فنحن نقول للمقيمين الاحتفال بمولد الرسول نقول لهم يا هؤلاء لقد جئتم ببدعة ظلماء أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. أحد أمرهم إما أنكم جئتمونا ببدعة ظلماء سوداء أو أنكم فقتم محمد وأصحابه علم، فعندكم من العلوم والمعرفة أكثر مما عند الرسول وما عند الصحابة وما عند التابعين كالإمام أبي حنيفة والأوزاعي والزهري ومن بعدهم كالإمام البخاري ومسلم وغيرهم. فالواجب على كل مسلم اتباع سنة رسول الله. فالله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل الدين ناقص حتى جاء هؤلاء وأكملوا بالاحتفال بمولد الرسول؟ هذا إذا قالوا إنه سنة وأنه فضيلة وأنه مأمور به يكون الدين غير كامل حتى أكملوا بهذا الاحتفال، أو أن الدين كامل فلا حاجة إلى هذا لأن الله أكمل الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما أحسن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وسنة أصحابه، وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ووفقنا جميعا لاتباع سنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم وفقكم الله. سمحت شيخ، هذه الرسالة وردتنا من المجمع ومقدمها خالد ناصر صالح، وفي الحقيقة تشتمل على 6 أسئلة وكلها عن الحج، لكن نظرا لما شرح في ظروفه أنه يأتيه بعض الأشخاص ويسألونه بعض الأسئلة نريد أن نورد بعض هذه الأسئلة ولو كانت عن الحج ونحن بعيدين عن الحج. يقول في سؤاله الأول حججت هذه السنة أنا وعائلتي وأكملنا مناسك الحج ولله الحمد والمنة، ولكن لما نزلنا لمكة نطوف طواف الوداع وابتدأنا مرض أحدنا بعد إكماله الشوطين فعجز ولم يستطع إكماله فسافرنا فماذا عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ خالد ناصر صالح من المجمع، تقول إنك سافرت أنت وعائلتك بعدما أنهيتم مناسك الحج وطفتم طواف الوداع، وأن أحدكم طاف طواف الوداع لم يكمله وإنما طاف الشوطين منه فقط ثم سافرتم، فماذا على هذا الذي لم يكمل طواف الوداع؟ نقول لك يا أخ خالد عليه دم، فإن من ترك طواف الوداع عليه دم، لأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم. فهذا الذي لم يتيسر له أن يطوف طواف الوداع يلزمه أن يذبح دم يوزعه على فقراء مكة ولا يأكل منه، وهذا الدم هو المجزي في الأضحية، والذي لا يجزي في الأضحية لا يجزيه عن طواف الوداع بل ولا عن غيره فيما لو ترك واجبا من واجبات الحج، والله أعلم.
في سؤاله الثاني يقول مات والدي في بلدة خارج المملكة وهو لم يحج حجة الإسلام، وأنا الآن في السعودية، فهل يجزي أن أحج عنه من السعودية مع العلم أنها تبرع مني لوالدي؟
تقول إن والدك توفي في بلده خارج السعودية وأنت الآن في السعودية وحججت عن والدك، يعني أنشأت السفر من السعودية في غير البلد الذي مات فيها والدك، وحجك عن والدك تبرع لم تأخذ مقابله من تركته. نعم الحج صحيح ولا بأس به، فالله إذا قبل يصل والدك الثواب إن شاء الله ما دام أن الحج تبرع منك له، فمن أي بلد حججت عن والدك فإنه يصح إذا كان الحج تبرعا منك كما قرره أهل العلم والله أعلم.
سؤال الخالد الثالث يقول: إن أمي كبيرة السن وفقيرة لم تحج حجة الإسلام ولا تستطيع الحج وهي الآن في مصر، ولما أردت السفر إلى السعودية للعمل بها أوصتني والدتي أن أحج عنها فحججت عنها هذه السنة من السعودية، فهل تجزئ عنها أم لا؟
يا خالد تقول: إنك سئلت عن شخص له والدة في مصر وأنها كبيرة السن عاجزة وفقيرة لا تستطيع المجيء إلى مكة، وقد حج عنها ولدها تبرعا منه، فهل ذلك مجزي عنها؟ نعم مجزي عنها إن شاء الله، ما دام أنها فقيرة وغير قادرة أن تأتي إلى مكة، وتبرع ولدها عنها بأن حج عنها من السعودية، فالحج صحيح إن شاء الله، لأنه لم يأخذ منها مقابل أي مبلغ ما، وهي غير مستطيعة. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي لم تكن من المستطيعين إليه سبيلا، فحج ولدها عنها من أي مكان مجزي عنها إن شاء الله، ولها الثواب من الله إذا قبل الله هذا الحج، والله أعلم.
أحسنتم. إذا لو شخص أناب آخر وهو في السعودية والآخر مثلا في الكويت ودفع له نقودا، هل تجزئ الحجة أم لا؟
إذا دفع له نقود والمتوفى في الكويت والدافع في السعودية والحج واجب على الميت، لا، لا بد أن ينشئ السفر من الكويت، يعني من بلد المتوفى، إذا كانت بلد المتوفى أبعد من بلد النائب، والحج فريضة على الميت وواجب عليه، بحيث أنه مستطيع في حياته، كأن يكون الإنسان غني وواجب عليه حجة الإسلام ومات في قطر أو في دبي أو في الأحساء، فلا يجوز أن يخرج عنه من تركته من يحج عنه من الرياض، لأن الرياض أقرب إلى مكة، بل ينشأ السفر من بلد المتوفى. أما إذا كان الحج نفل أو كان تبرعا فمن أي مكان أنشأ السفر النائب فلا بأس به، كما لو مات إنسان في قطر أو في دبي أو في الكويت وأنشأ السفر عنه شخص من هنا بدون مقابل أخذ من تركة الميت، أو أن الميت لم يجب عليه لشقره، فهذا لا بأس به، كالمسألة المسؤول عنها قريبا، والله أعلم.
أحسنتم. سؤال خالد ناصر صالح من المجمع الرابع يقول: رجل أراد أن ينصرف من عرفة بعد غروب الشمس، ولكن لكثرة الزحام لم يستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد، فماذا عليه؟
هذا الذي لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر عليه دم، فإنه لا بد أن يذبح دما في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ولا يعذر بتركه، اللهم إلا لو اشترط عند ابتداء الإحرام بأن قال: وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فله شرطه، وإلا ما دام أن الأمر كما ذكرت فإن عليه دم، مثل المحصر فإن المحصر لا حيلة له، ومع هذا لم يجد له أن يتحلل إلا بدم أو صيام إذا كان عادما للدم، كما قال الله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله مع أنه معذور، وكذلك من ترك طواف الوداع لمرض ونحوه فإنه لا يسقط عنه، وإنما يسقط فيما لو ترك المبيت بالمزدلفة أو بمنى لمرض نقل بسببه إلى المستشفى، على ما قرره العلامة ابن القيم في الهدي والإمام النووي وغيرهما، والله أعلم، قياسا على ترك المبيت في حق الشقاة والرعاة.
أيضا بقي له من الأسئلة السؤال الخامس، وهو يقول: تعطلت سيارة أحد زملائنا في عرفات ولم يجد من يحمله حتى طلعت الشمس، ماذا عليه؟
كذلك تقول يا خالد إن السيارة تعطلت بعرفة ولم تجد من يحملك فماذا عليك؟ هذه الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة التي قبلها سواء، فإن عليه دم ولو كان معذورا في هذه الحالة، إنما يسقط عنه الإثم، أما الدم فلا بد منه، والله أعلم.
السؤال السادس والأخير يقول: لما رميت الجمرة اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال حملت عفشي، ولما ركبت سيارتي متوجها إلى مكة لطواف الوداع مسك نسرا وغربت الشمس وأنا في حدود منى لم أخرج منه، وأنا عزمي ونيتي السفر فدخلت مكة ليلا وطفت طواف الوداع وسافرت إلى بلدي، فماذا علي؟
يا خالد تقول إنك حملت قشك وعفشك في سيارتك وذلك في اليوم الثاني عشر من الحجة من منى، ولكن سارت بك سيارتك وغربت الشمس وأنت في حدود منى، فهل يلزمك البقاء أم عليك دم لأنك فارقت منى بعد غروب الشمس، لم تفارقها إلا ليلة، بحيث أن الشمس غربت وأنت في منى؟ نقول لك يا خالد لا شيء عليك، فقد صرح أهل العلم أن الحاج إذا شال عفشه مثلا وتهيأ للرحيل من منى وغربت الشمس وهو لم يفارقها له مفارقتها ولا شيء عليه، كما في سؤالك الذي سألت عنه، والله أعلم.
أحسنتم، نرجو إن شاء الله أن المستمع خالد ناصر صالح قد استمع إلى إجابات سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على هذه الأسئلة التي تخص الحج، وإن كنا بعيدين عن الحج لكن نظرا لإلحاحه ولأنه يقول إن هناك من يسألني هذه الأسئلة. هذه الرسالة وردتنا من خميس مشيط من محمد سعد الشهراني، يقول فيها إن لهم إمام معين من قبل الدولة يصلي بهم الفروض والجمعة والعيد، لكنه لا يحضر في الشهر إلا مرة واحدة أو مرتين، وإني أصلي بالجماعة الفروض والتراويح، وقد قال لي شخص إن الصلاة حرام عن الإمام ما لم تأخذ منه وكالة، فهل هذا صحيح؟ وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضى.
يا أخ محمد سعد الشهراني من مشيط من خميس مشيط، تقول إن عندكم مسجدا وفيه إمام يصلي بكم الجمعة والجماعة، ولكنه كثير الغيبة لم يحضر في الشهر إلا قليلا، وأنك تصلي بهم إلى غاب الجمعة والجماعة والتراويح، وأن رجلا قال لك لا يصح أن تصلي بالناس إلا بوكالة من الإمام، نقول لك يا أخي محمد الإمام ينبغي أن يأذن لك، لكن لو لم يأذن ولم يحضر جاز لك أن تصلي، فهل يعطل المسجد وهل يبقى الناس بدون صلاة ولا من يؤمهم إذا غاب الإمام ولم يوكل؟ الحاصل أن صلاتك صحيحة إن شاء الله، وإن لم يوكلك الإمام ما دام أنه غاب ولم يحضر فقد سقط حقه، مع أن الأولى أنك تستعين ويأذن لك، ثم لو لم يأذن لك وأنت أقرأ القوم وتأخر ولم يحضر في الوقت المعتاد جاز لك أن تصلي بهم ولو لم يأذن الإمام، والله أعلم.
أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الخرمة من المرسلة فميم عين، تقول أود أن أطرح على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد هذا السؤال، وهو أن أمي تزوجت من رجل قبل أبي وأنجبت منه ولدا واحدا فقط، ورضع هذا الولد اللي هو أخي من أمي من امرأة أخرى مع بنت لها، وهذه البنت رضعت أمي، أي أصبحت البنت أخت أخي من الرضاعة، هل تكون أختا لي؟ وهل يصح لي أن أكشف وجهي لأولادها باعتباري خالتهم ويكونون أبناء أختي أم لا؟
يا أخت فإن العين من الخرمة، تقولين إن أمك تزوجها رجل قبل أبيك وقد جاءت منه بولد فطلقها ثم تزوجها والدك، وأن امرأة أرضعت هذا الولد الذي هو أخوك من أمك من الزوج الأول، أرضعت تلك المرأة، وأن أمك أرضعت بنتا لهذه المرأة التي أرضعت أخاك، فهل تكونين خالة لأولادها، يعني لأولاد البنت التي أرضعتها أمك؟ نعم تكونين خالة إذا صح الرضاع، إذا تحققت أن البنت أرضعتها أمك فهي أختك من الرضاع، هي أختك من الرضاع، فأولادها خاصة يكونون أولاد أختك من الرضاع، وأنت خالة لهم ومحرم لك من الرضاع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم.
هذه أيضا رسالة وردتنا من الرياض من المستمعة شين عين عين، تقول في رسالتها: أنا امرأة لأخ من الرضاعة وسلم علي وقبلته على اعتبار أنه أخي، وأنا أحرم عليه، فعاب علي بعض الحضور هذا السلام، أرجو إفادتي عن مدى صحة اعتقادي ومدى صحة عيبهم علي، وأخيرا أرجو أن يبارك الله في عمركم وأن يمدكم بعلم من عنده.
يا أخت شين عين عين من الرياض، تقولون إن لك أخا من الرضاعة وأنك قبلتيه، لا ما يجوز لك يا أخت شين عين عين، أما أنه محرمك نعم، وأنك تفتشين له لا بأس، أما التقبيل فلا يجوز، أن تقبلي بفمك وترعي فمك على فمه أو على خده، حتى ولو كان والدك ولو كان أخوك، يعني ولو كان أخاك، هذا لا يجوز، فإن تقبيل المرأة مع فمها للزوج فقط، فلا يجوز للأب أن يقبل بنته مع فمها إذا كانت كبيرة، ولا أن المرأة أيضا تقبل ولدها مع فمه، إنما يقبل الولد رأس أمه لا بأس، أو هي تقبل رأس ولدها، أو أنت تقبلين رأس أخيك من النسب، أو أخيك من الرضاع، أو أبيك من الرضاع. أما التقبيل بوضع الفم في الفم هذا لا يجوز، لا في حق الأخ من الرضاع ولا الأخ من النسب ولا الأب ولا العم ولا الخال، إنما هذا خاص بالزوج. أما كشفك له فهذا لا بأس به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم.
أحسنتم بارك الله فيكم.
هذه الرسالة وردت من جدة من المرسل صالح اليماني، يقول في رسالته: أولا أنني شاب يمني أبلغ من العمر 32 سنة، وقد حصل لي النصيب من أن أتزوج من جدة من فتاة يمنية أيضا. ثانيا أنني مقيمة في الرياض ومقر عملي في الرياض، وقد طلبت من زوجتي السفر إلى الرياض ولكن رفضت رفض قاطع، ولا أعرف ما هو السبب في ذلك، وأنا أعتقد أن أهلها هم السبب في هذه المشكلة، ولا أعرف هل يحق لي أن آخذ زوجتي بالقوة أم لا. ثالثا أنا واثق أن زوجتي تحبني جدا وتريد أن تسافر معي، أريد منكم الحل، هل أذهب بها بالقوة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا صالح اليماني من جدة، تقول إن لك زوجة يمانية تزوجتها بجدة ومقر عملك بالرياض، وطلبت منها أن تسافر معك ولكنها امتنعت، وأنها تحبك كثيرا وأنت أيضا كذلك، وظهر لك أن الذي منعها من السفر هم أهلها. يا أخ صالح، ينبغي أن تتفق مع أهلها وأنك تقنعهم، إذ أن الشكايات والدعاوي في مثل هذا لا تناسب. أما من الناحية الشرعية فالحرة لا بد أن تسافر مع زوجها ما لم تشترط رده، أما إن اشترطت عند العقد بأن قالت: لا أسافر معك وإنما تتزوجني في بلدي اشترطت البقاء في بلدها فإن لها شرطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أما إذا لم تشترط فلا بد أن تسافر معك ما دام أنك تسكن بلدا مسلما، ولا مانع من ذلك، إذ أن الرياض وجدة كالشيء الواحد، ليس بينهما مسافة بعيدة، فالاتصالات بين البلدين متيسرة جدا. فما دام أنها لم تشترط فعليها أن تسافر معك ويتعين عليها ذلك، والله أعلم.
هذه الرسالة وردت أيضا من جدة من محمد بن صالح، يقول في سؤاله: سؤالي موجه إلى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. يقول: أراد أو أحب شخص أن يقترض من أحد البنوك بدون فائدة، بحكم أن الفائدة تعتبر ربا، لكن أحد المسؤولين في ذلك البنك قال له: إذا كنت تريد أن تبتعد عن الربا بإمكانك أن تأخذ منا الآن 1,000,000 ريال، وبعد سنة إذا كان عندك مقدرة تعطينا 2,000,000، 1,000,000 حقنا و1,000,000 يبقى عندنا دور السنة مقابل السنة التي يبقى مليوننا عندك، وبعد السنة تأخذ 1,000,000، فهل هذا يعتبر ربا أم سليما من الربا؟ أرجو إفادة فضيلتكم ولكم التحية والتقدير.
يا أخ محمد صالح من جدة، تقول إنك احتجت قرضا من البنك بدون فائدة، لعلمك أن الفائدة ربا، ووافق البنك على أن يعطيك قرض 1,000,000 ريال، غير أنه اشترط إذا حل الأجل وهو مضي سنة أن ترد عليه 1,000,000 وزيادة 1,000,000 يبقى عنده ينتفع به سنة، فهل هذا ربا؟ نقول لك يا أخي محمد، هذا هو عين الربا، هذا لا يجوز بكل حال، لأن الغرض من القرض هو الإرفاق والمصلحة للمسلم، فقد جاء عن مسعود أن القرض مرتين بمنزلة صدقة، فإذا أقرضك البنك 1,000,000 ريال لمدة سنة، وبعد مضي مدة السنة ترد عليه 1,000,000 الذي اقترضته منه وتعطيه زيادة 1,000,000 ليبقى عنده لمدة سنة في مقابل قرضه لك، هذا محرم باتفاق المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهو أقرضك 1,000,000 ريال واشترط أن تعطيه 1,000,000 ريال زيادة على حقه من أجل أن يبيع فيه ويشتري فيختص بهذا الربح، فهذا شرط جر نفعا، فهذا الشرط باطل باتفاق المسلمين، فما عليك يا أخي محمد إلا أن تعطي البنك 1,000,000 الذي اقترضته فقط، من غير أن تعطيه 1,000,000 آخر ينتفع به لمدة سنة، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء، والله أعلم.
لكن سماحة الشيخ هنا لن يعطيه البنك إلا إذا كان قد تعهد للبنك بأن يدفع له،
لا يعطيه يعني ما دام أعطاه الأول ما إلا 1,000,000، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فليس للبنك إلا رأس مال فقط بنص قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما اشتراط بأن المقترض يدفع إليه 1,000,000 يبقى عنده سنة من أجل أن ينتفع به فهذا الشرط باطل لا يجوز، ما على المقترض إلا أن يرد الذي اقترضه فقط لا غير، والبنك في المستقبل لا يعطي قرضا إذا كان لا يريد الخير ولا يريد الإحسان لا يعطي، أما ما دام أنه أعطى بهذا الشرط فليس له سوى رأس ماله فقط.
يعني للمقترض مثلا أن يستوعب هذا الشرط ولكن لا يوفي به عند
لا يجمع أن يوفي به.
نعم أحسنتم. هذه الرسالة من المرسل حسن ظافر العمري من قرية آل حسين، يقول في رسالته: جلست يوما مع بعض الأصحاب نفكر فيما حرم الله وفيما حلل على المسلمين جميع، فقال لي هذا الشخص إن الخمر يجوز شربه في الصحراء المنقطعة، فقلت له هنا ليس صحيح، وعرضت عليه بعض الأدلة من القرآن والسنة، ويقول فهل هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإجابة كاملة، لأن هناك بعض الناس إذا سمعوا هذا الخبر وهم في الصحراء شربوا الخمر يقولون لهم إنه يجوز في الصحراء لعدم وجود الماء والغذاء، وفقكم الله.
يا أخ حسن ظافر العمري من قرية آل حسين، تقول جرى بينك وبين صاحب لك بحث في الحلال والحرام، وأن صاحبك يقول إذا كان الإنسان في الصحراء جاز له شرب الخمر لعدم وجود الماء والغذاء. نقول لك يا أخ حسن هذا خطأ وهذا باطل، فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر ولم يستثني منه إلا لأجل زيادة في الدم ولا لأجل عطش، بل هو بنفسه يبعث على العطش فهو لا يقطع العطش. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لاحظ قوله فاجتنبوه، فهو أبلغ من قوله اتركوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر انتهينا لما سمع بهذه الآية. فالله حرم الخمر تحريما قاطعا ولم يبح شربه إلا لأجل زيادة دم في الجسم ولا لأجل عطش، بل هو يجلب العطش، ولا لأمر ما حتى ولا للتداوي. جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، قال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الخمر داء وليس فيها أي دواء، وهذا أمر معلوم حتى عند أعداء المسلمين فإنهم قرروا أن الخمر مضر. قال بعض علماء الألمان الذين تكلموا بالخمر قال إنه يضعف نسيج الآدمي حتى يكون ابن 40 نسيج بدنه كابن 60، ثم هو يؤثر على أولاده، فالمدمن من شرب الخمر يؤثر على نسله بضعف في العقل وفساد في الأعصاب، فالغالب أن أولاده يكونون مخبط العقل. هذا هو قولهم. ويقول أحد الفرنسيين في كتاب الذي سماه سوانح وخواطر في الإسلام، قال ما معناه؟ لما دخلنا الجزائر استقبلنا قوم منافقيهم فدفعنا إليهم خمرنا فشربوا لنا خمرنا وذلوا لنا، أما أعيان أهل الجزائر فهم لم يشربوا خمرنا ولم يذلوا لنا، وحاولنا أن نفشي بينهم الخمر لكن شريعتهم أبت عليهم فبقوا معادين لنا، بقوا أقوياء أعزاء لا تنين قناتهم لأي شيء إلا للحق مقتضى ما جاء به دينهم والله أعلم.
أحسنتم. يقول أيضا حسن ظافر العمري من قرية آل حسين يوجد بعض المسلمين وهم يسبون الدهر، فما حكم ذلك السب للدهر؟ نرجو الإفادة.
يا أخ حسن ظافر العمري من قرية آل حسين تقول يوجد من يسب الدهر، يا أخي هذا غلط. الدهر خلق من خلق الله مسخر لا يجوز سبه، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بيد الأمر كله. فالدهر ليس بدون شيء، فالله هو الذي خلق الدهر وخلق الكائنات في الدهر، فهو مكون الدهر. فإذا قال إنسان الله يقطع هذه الساعة مثلا، أو غربل الله هذا الدهر، أو الله يقطع هذا الدهر، أو هذا العصر، أو الساعة المجلسك الله يقطع هذه الساعة أو ما أشبهك، كل هذا من سباب الدهر المنهي عنه. والذي جاء ذكره في هذا الحديث في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار بيد الأمر كله. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ومعنى فإن الله هو الدهر أي إن الله خالق الدهر ومكون الكائنات في الدهر، والله أعلم.
سؤال حسن الأخير يقول: نحن بعض الطلبة والطلبة ككل في المدارس يكون عليهم تلاوة القرآن الكريم، وفي يوم التلاوة يكون بعضهم ليس طاهر ونجس فيمس القرآن ولم يفكر في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فهو يقرأ وليس بطاهر خشية من المدرس، نرجو الإفادة في ذلك وفقكم الله.
يا أخ حسن ظافر الأمر، تقول إن بعض من الطلاب يقرأ في المصحف وهو على غير وضوء، نقول لك لا يجوز أن يقرأ في المصحف على غير وضوء، بل لا بد أن يتوضأ كما هو قول جمهور العلماء من أتباع الأئمة الأربعة مستدلين بحديث لا بالحديث وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ابن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا احتاج أن يقرأ فيه على غير وضوء لا بأس لو أدخل كنه في يده ومسك المصحف من وراء ثوبه أو من وراء غترته، فهذا لا معنى ما دام أنه لمسه بيده. قال العلماء من الحنابلة وغيرهم لو قرأ في المصحف ولكنه لم يمس إلا من وراء حائل ككيس مثلا أو ثوبة أو طرف ثوبة أو غترة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. وإذا أراد أن يحرك الورقة يفتشها من طلبا لقراءة ما وراءها مثلا فهو بأصبعه من وراء حائل، هذا هو قول الحنابلة وغيرهم، والله أعلم.
أحسنتم. الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردت من ماطر مطر العصيمي من جدة، يقول: أرجو معالجة هذه المشكلة المتفشية عندنا في القبائل وهي عادة الشغار، حيث أن الشخص لا يزوج موليته إلا على شخص آخر يزوجه ويشترطون مهرا ولكنه لا يسلم منه شيء، حتى أن الشخص الذي عنده بنات كثيرات يستطيع أن يتزوج أكثر من واحدة ببناته. راجينا الإفادة ولكم جزيل الشكر.
يا أخ مطر ماطر العصيمي من جدة تقول: ما حكم من زوج ابنته على أن يتزوج أخت الآخر أو ابنته وهو الشرار، وإن سب المرضى ولا يدفع ما هو إلا حيلة؟ نقول لك هذا نكاح باطل. إذا صح ما قلت يا أخ مطر ماطر هذا لا يجوز بكل حال، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار، ونكاح الشرار هو أن يزوج الرجل موليته كأخته وبنته على أن يزوجه الآخر موليته كأخته أو بنته وما أشبه ذلك، بحيث يكون البضع في مقابلة البضع، بضع أختك مثلا في مقابلة بضع بنت الآخر أو أخته، هذا حرام ولا يجوز والنكاح باطل والحالة هذا. أما لو خطب ابنتك مثلا ووافقت ودفع إليها مهر المثل الكامل كما هو المعتاد لبنات مثلها، وأنت خطبت بنته أو أخته ودفعت المهر كامل وكل من البنتين راضية، فهذا لا بأس به ولا يدخل في الشرار. أما ما ذكرت عن المسألة الأولى فلا شك أنه شرار وحرام لا يجوز، وعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا وألا يتزوج على بنت زيد على أن يزوجه بنته أو أخته بدون مهر مثل، وإنما مهر قليل حيلة أو مهر لم يدفع وجوده كعدمه فهذا باطل، والله أعلم.
أحسنتم وثابكم الله. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من نجران من مكتبة الأخدود محمد الزكري، يقول في رسالته، يقول محمد الزكري المكرم فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة نور على الدرب، أرجو الإجابة على أسئلة هذه: أولا، ما الفرق بين العزم والنية؟ وهل العزم هو النية؟ وكيف التلفظ بها أي بالنية وفقكم الله؟
يا أخ محمد اذكري من مكتبة الأخدود بنجران، تقول: ما الفرق بين العزم والنية؟ وما حكم التلفظ بالنية؟
نقول لك يا أخي محمد العزم هي النية، وهو أنك تعزم على أنك ستصلي أو ستتوضأ أو ستطوف أو ستقرأ القرآن إلى غير ذلك من أنواع العبادات، فإنه لا بد فيها من نية، والنية هي القصد، وهو أنك تقصد بأن تعمل هذا الشيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والعلماء فسروا النية قالوا إنها هي القصد والعزم على فعل الشيء. أما التلفظ بالنية بأن يقول نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، أو نويت أن أطوف بالبيت الحرام 7 أشواط طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف الوداع، أو يقول نويت أن أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لله تعالى وما أشبه ذلك، نقول لك هذه من البدع التي لا أصل لها. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لا يجوز أن يتلفظ الإنسان بمثل هذا قائلا نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلك، إنما الأعمال بالنيات، والنية كما قلنا محلها القلب. والتلفظ بالنية لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، فالذين نقلوا لنا صلة صلاته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة وحديث عائشة وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث، كلها تدل على أن الرسول لا يتلفظ بالنية. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فلاحظ قول عائشة يفتتح الصلاة بالتكبير، إذ لو كان يتلفظ بالنية لقالت يفتتح الصلاة بقوله نويت، لكن كون يفتتحها بالتكبير دل على أنه لا يتلفظ بالنية، هذا من جهة فعله. والأحاديث في هذا كثيرة، بل الصحابة نقلوا لنا اضطراب لحيته في قراءته في السرية، وسألوا عن السكتة التي كان يسكتها بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ، فقال له أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول، يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، مما يتضح أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء، فلو كان الرسول يتلفظ بالنية لنقلوا، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وشيخ الإسلام تيمية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يتلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أو غيرها، والله لا يجد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. ثم رد القول بالتلفظ بالنية، رده من هذا ومن جهة أخرى، وهو قوله سبحانه وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، قال إن الآية تدل على عدم التلفظ بالنية، لأن الصلاة دين والطواف دين امتثالا لأمر الله وأمر رسوله، فإذا قلت نويت أن أصلي كأنك تعلم الله بأنك تصلي، فكأن الله لا يعلم حتى تقول لنويت، وهذا ما نقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والحاصل أن التلفظ بالنية بدعة، وأن محلها القلب، وأن النية هي القصد وهي العزم على فعل الشيء كما قرره أهل العلم، والله أعلم.
أحسنتم. سؤال محمد الزكريا الثاني يقول صلاة الفجر أحيانا لا أؤديها في وقتها بل وأصليها عند قيامي من نومي بعد طلوع الشمس ولا أدري أمقبولة هي أم لا،
وكيف تكون صلاتي مقبولة؟ أفيدوني وفقكم الله.
يا أخ محمد المزكري من نجران مكتبة الأخدود، تقول إنك في بعض الأحيان لا تصلي الفجر إلا إذا استيقظت من النوم بعد طلوع الشمس. يا أخي هذه جريمة كبيرة وهذه معصية عظيمة، فإنه يحرم على المسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، بل يجب عليك أن تصلي في وقتها، وأنت إذا أخرتها حتى يخرج وقتها أنت مجرم وعاص لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتولى عقابك، لا يجوز لك. أما لو حصل من غير قصد مرة ولم يكن عادة فألا أرجو أن تكون معذورا، بل عليك أن تعمل الأسباب التي من أجلها تتنبه في الوقت لأداء الصلاة مع المسلمين في مساجدهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، ولما مشى أول الليل ووصل وانتهى إلى آخر الليل أراد أن ينام، لم يستطع أن ينام إلا وقد وكل بلالا يوقظه من الصلاة. قال بلال: يا رسول الله أنا ألتزم بإيقاظكم بالصلاة. فعند ذلك نام النبي ونام الناس بعدما التزم لهم بلال بأنه يوقظهم، لكن لم يستيقظوا إلا من حر الشمس، فقام فزعا صلى الله عليه وسلم فقال: أين بلال؟ فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. ثم قال الرسول: ارحلوا بنا فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فمكث غير بعيد فتوضأ وصنع كما كان يصنع كل يوم. هذا يدل على أن الإنسان إذا لم يفرط لا شيء عليه، ليس في النوم تفريط، لكن لا بد أن يجعل أسباب ساعة أو جار يوقظه للصلاة كما فعل الرسول، لم ينم حتى التزم لهم بلال يوقظهم، ولولا ذلك لم ينم بل بقي منتظرا لصلاة لطلوع الفجر. فبهذا يتضح أن الإنسان عليه أن يتخذ الوسائل التي توقظه للصلاة، إما ساعة وإلا جار يضرب عليه الباب أو ما أشبه ذلك. أما من أنه يتخذها عادة مستمرة وينام فلا يقوم إلا بعد طلوع الشمس، لا شك أن هذا ما اسمه وخط. نرجو من الله لنا ولك التوبة النصوح، وأن تلاحظ الصلاة وأدائها في وقتها، فإنه يحرم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها، والله أعلم.
أحسنتم. سؤاله الثالث يقول: عند سماعنا لموعظة ما تخشع أو نخشع ونتوب ونقول إن شاء الله لن نعود، ولكن ما تمر مدة حتى ننسى ونعود في لهونا وما كنا عليه، فما هو الحل؟ أفيدونا حتى لا تكون أو لا نكون بين ذنب ثم توبة.
لا شك يا أخي محمد بن زكري، تقول إنك تسمع الموعظة وتتأثر بها، ولكن عما قليل تشهو وتلهو. الشهو واللهو هذا من طبيعة الآدمي، لابد تارة وتارة ما لم يؤدي الشهو واللهو إلى معصية محرمة وارتكاب جريمة، وإلا القلوب تصلى تارة وترق أخرى، والمواعظ القلوب كالشياط للأبدان، فما دام أن قلبك يتعظ ويلين وعينك تدمع عند سماع المواعظ وإقبالك للآخرة وما سيفعل الله بالإنسان، هذا من علامات الخير لك إن شاء الله. وقدم الله أصحاب القلوب القاسية، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم. والآيات الأخرى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، إلى غير ذلك. إنما الذي نحبه لك ونشير به عليك أن تلازم التقوى دائما بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن تبعد عن كل ما من شأنه يبعدك عن الله من ارتكاب المحرم وفعل ما لا يجوز. أما مجرد اللهو ومجرد النسيان فهذا يحصل، وهذه طبيعة بني آدم، وحصول الذنب يقع، لكن على الإنسان أن يتوب توبة صادقة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حكم حجر رحمه الله يقول: إن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب في لحيته، فاغتم لهذا وحزن، فسمع هاتفا يقول، يسمع صوته ولا يرى شخصا، سمع هاتفا يقول: يا هذا أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك، فارجع إلى الله فإن الله يقبلك، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعليك دائما بالقراءة كتب الوعظ، ودائما تذكر عظمة الله وأحوال الآخرة وما به يلين قلبك، بما حتى تستطيع من أداء فرائض الله وأداء الواجبات وتبتعد عن المحرمات. وفقنا الله وإياك وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، ورزقنا جميعا التوبة الصادقة، والله أعلم.
أحسنتم. بقي سؤال من محمد الزكري يقول فيه: حثنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على المرأة الصالحة والظفر بها، ولكن كيف أختار المرأة وكيف أعرف ذلك وأنها امرأة صالحة؟ فالدين لا يرضى بالتعارف حتى النظرة عندنا تكاد تكون ممنوعة. أرجو الإجابة وأن تفيدوني بالتفصيل، وفقكم الله.
يا أخي محمد، تقول إن الرسول حث باختيار الرجل الزوجة الصالحة وهي ذات الدين، كما في الحديث: اغفر بذات الدين تربت يداك. وتقول: كيف أستطيع أن أعرف أنها ذات دين في حين أن الرجل لا يستطيع أن ينظر إليها؟ الدين لا ينظر إليه، والشريعة أباحت لك أن تنظر إليها إذا كانت لك رغبة في تزوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوجها فإن استطاع أن ينظر منها ما ينظر فليفعل، أو كما ورد، يعني ينظر إلى وجهها أو يديها إن أمكن، فهو يباح لك ما دام أن لك رغبة في تزوجها. أما كيف تعرف الدين؟ بالسؤال. أنت لو رأيتها لا تعرف أنها دينة بوجهها ويديها، فتعرف أنها نشأت في بيت صالح وأنها دينة تقية، بسؤال الناس وجيرانها والذين يخالطون أهلها ويلابسون بيتهم، تعرف هذا. فكثير من الأحكام لا تثبت إلا بالشهود، شاهدين. القاضي مثلا لا علم له بكل شيء، ولكن الرسول يقول: البينة على المدعي. فالأحكام لا تثبت إلا بشهادة فلان وفلان وما أشبه ذلك، فأنت عليك أن تبحث عن سلامتها وعفتها ودينها واستقامتها، تبذل الوسائل التي تتوصل إلى معرفة صلاحها، فإذا أخبرك من تثق به إذا تقدم إلى خطبتها. هذا هو الطريق الذي به تعرف صالحة دينة أو بالعكس، والله أعلم.
أعتقد أن الشيخ أجاب الإجابة إن شاء الله المسددة، ولكن السائل محمد الزكري كأنه يشير إلى بعض المتغربين أو بعض الذين ينظرون إلى المرأة على أنها لابد أن تخرج مع الإنسان إلى المنتزهات والأندية وبعض الأمكنة لكي يعرف مدى صلاحها ومدى مواظبتها على الصلاة وما إلى ذلك.
هذا غلط. إيش لي عن صلاح إذا غلط ويا الأندية؟ قد تصلي بمجمع من الناس ومرأة من الناس، ولكن البلاء تحت ثيابها.
نعم.
هذا غلط، كون انك تبي تغتر تخرج معها معاليها نص يوم او ربع يوم او ثم تعجب بها، فلا يمكن أن تعرف صلاحها من فسادها من استقامتها من عدمه إلا بمن يخالطها ويخالط أهلها المدة المعروفة، أما مجرد صحبتهم يوم أو ما أشبه ذلك فكل هذا لا تستطيع أن تعرف بها مدى صلاحها من عدمه، والله أعلم.
أحسنتم. سمحت الشيخ، هذه الرسالة وردت تتعلق بسفر في عطلة الربيع، يقول مرسلوها محمد الجبير وابراهيم الرديوي وعبد الرحمن العقيل. سمحت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد أتيح لنا السفر خارج مدينة الرياض في إجازة الربيع لهذه السنة، وفي نهاية الإجازة أو في أيامها الأخيرة تعرضنا لبرد شديد حيث هبت علينا الرياح شمالية، وعندما قمنا لصلاة الفجر اختلفنا، فمنا من توضأ للصلاة ومنا من تيمم، علما أننا نقيم في خيام ويوجد لدينا جميع وسائل التدفئة من غاز وحطب، هل يجوز لهذا البعض التيمم علما أنهم شباب ولدينا شيوخ توضأوا للصلاة؟ ما حكم صلاة من تيمم وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي محمد الجبير وإبراهيم الديني وعبد المحسن العقيلي، تقولون إنكم خرجتم للنساء في عطلة الربيع، وفي مدة مقامكم في البرية حصل عليكم برد شديد، إلا أنكم في خيام والماء موجود ووسائل التسخين من الحطب والغاز موجود، غير أن البعض منكم تيمم لصلاة الفجر والبعض منكم توضأ، فما حكم صلاة من صلى تيمما؟ نقول لكم أيها الإخوان، لا شك أن من تيمم مع وجود الماء وإمكان استعماله له بالتدفئة لا يجوز له وعليه الإعادة، وإنما يسوغ التيمم إذا عدم الماء، لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو أن الماء موجود لكن تعذر عليه استعماله إما لقروح أو جروح، لا بأس بالتيمم للعضو الذي هو مصاب بجرح إذا كان من أعضاء الوضوء ونحو ذلك، أو تعذر استعماله لشدة البرد ولم يجد عنده ما يسخن به الماء، فلو توضأ أو اغتسل يخشى على نفسه ضررا من موت أو مرض أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا بأس بالتيمم، كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأصابته جنابة ولم يكن عندهم ما يسخنون به الماء، وكانت ليلة شديدة البرد، فاحتلم وتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل عمرو، فقال الرسول يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال عمرو يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فإذا وصلت الحالة إلى مثل ما وصلت إليه حالة عمرو بن العاص، وهو أنه يخشى على نفسه الموت أو حدوث ضرر في بدن باستعمال الماء البارد ولم يكن عنده ما يسخنه به، فلا بأس بالتيمم. أما حالتكم وأنتم في خيام وكل شيء موجود ويروا، فهذا لا شك أنه تفيض، فمن صلى بالتيمم والحالة هذه فعليه الإعادة، والله أعلم.
طيب سمح الشيخ، لو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة بعض الوقت؟
لا يجوز له أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها، أما لو أخرها إلى آخر وقتها لا مانع، أما من أنه يؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس فهذا يحرم، فقد قال ويحرم أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها.
هذه الرسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن مرسلها صالح اليماني، يقول قبل 3 سنوات حدث مشكلة حيث يوجد لنا واحد من اليمن سجين، وجمعنا له مبلغ 320 ريال من أجل هذا السجين لقصد الإفراج عنه. ولما وصلنا إلى السجن وجدناه قد سافر للبلد، فاتفقت أنا وزميلي على قسمة المبلغ بالسوية بيننا، بينما المبلغ مجموع من عدة أشخاص، وإلا أنه قبل قيل لنا يجب إرجاع النقود لأصحابها ولا يسلم لأقرباء الشخص المجموع له، وحيث أننا لا نستطيع أن نتمكن من إرجاع الفلوس لأصحابها نرجو الإفادة، هل يجوز لنا أن ندفعها للقريب هذا الشخص أم لا؟
يا أخ صالح اليماني من المدينة المنورة، تقول إن رجلا من جماعتكم اليمنيين كان سجينا، وقد جمعتم له نحو 320 ريالا من أجل أن تخرجوه من السجن، جمعتموها من عدة أشخاص، فبعدما ذهبتم إلى السجن لتسليم المبلغ ولأجل إخراجه من السجن وجدتموه قد خرج وسافر إلى بلده، وتقاسمت المبلغ أنت وصديقك، وقيل لك أنك تسلمها إلى أحد أقارب صالح اليماني المشار إليه إلى غير ذلك. نقول لك يا أخ صالح، من قبل المبلغ إن أمكن أن ترده على أصحاب الثنان يتعين ذلك، وإذا لم يمكن فإنك تتصدق به على الفقراء، يكون أجره لمن بذل هذا المال كل على قدر حصته، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وذمتكم تبرأ من هذا، فإن الأموال الضائعة أربابها أي المجهولة أربابها مصرفها أنها تصرف في المصالح، إما بالصدقة على الفقراء أو نحو ذلك، هذا حكم الأموال الضائعة أربابها، وبهذا تبرأ ذمتكم، والأجر حينئذ للمنفق لهذا أن البالغ لهذا المال، والله أعلم.
لكن ألا تسلم لقريب هذا الشخص مثلا، لا أخوه أو أبيه أو
لا تسلم للشخص الذي قريب هذا الشخص، فإنه لا يستحقها، لا أبو هذا الشخص ولا ولده ولا أحد من أقارب، سلمت لهذا الشخص من أجل العارض وهو أنه سجين، فلو لم يكن سجين لم يسلم له شيء، بذل هذا المال أربابه من أجل إخراجه من السجن، ذهب وقد خرج من السجن ولم يوجد، فيرد المال إلى أصحابه إن أمكن، وإذا تعذر رده إلى أصحابه يصرف في المصالح، حكمه حكم الأموال الضائعة أربابها.
أحسنت. هذه الرسالة وردتنا من العراق من محمد علي محمد، يقول في رسالته بعد التحية وطلب العون لأصحاب الفضيلة المجيبين في هذا البرنامج، يقول هل أن أي لعبة داخل البيت وخارجها بدون فلوس وبدون أي شيء آخر يعتبر قمارا أم لا؟ هذا وجزاكم الله خيرا، أرجو أن تسامحوني لأني ضعيف القواعد، ولكم جزيل الشكر.
يا أخ محمد علي محمد من العراق، تقول يوجد عندكم لعب في البيت إلا أنه لا يشتمل على مال، بل قد تغلب صاحبك وقد يغلبك، فهل فيه من بأس؟ ما دام أنه لم يكن فيه مال قد يكسب وقد يخسر، فلا يدخل حينئذ في القمار، إلا أنك لم توضح اللعبة تلك ما هي وما حكمها، ما هي وما صفتها. الحاصل أن اللعبة التي لم يكن فيها مال لا تدخل في مسمى القمار، وليس من القمار في شيء، إلا أن هذه اللعبة التي أشرت إليها لم توضحها ولم توضح صفتها، والأصل فيها الجواز ما لم تفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم، فإذا كانت تؤدي إلى ترك الصلاة بأن يخرج وقتها وأنتم لاهون في لعبتكم تلك، أو تؤخركم عن حضور الصلاة في المسجد، فإنها لا يجوز حينئذ، وإذا انتفى أن لم يكن فيها مال فلا تكون قمارا، ولا أنها تشغل عن ترك واجب، ولا أنها تؤدي إلى فعل محرم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
أخي الكريم، نتابع معا هذه المادة على الشريط التاسع، وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء زمزم للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 4582826. وإلى اللقاء في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.